تخيلوا لو إنه كتابة الأكواد البرمجية، يعني المهارة اللي بنى عليها كل عالمنا الرقمي، على وشك تصير شيء من الماضي.
بس مش بسبب أداة جديدة أو لغة برمجة أحدث.
لا لا، الموضوع أكبر من كده بكتير. نحن بنتكلم عن ثورة كاملة، ثورة بقودها ذكاء اصطناعي مستقل تماماً.
وهذه هي الفكرة الجوهرية اللي بتطرحها مصادرنا اليوم عن رؤية شركة فوجيتسو، واللي ممكن نسميها ثورة القيادة الذاتية.
بالضبط، الفكرة هنا تتجاوز مجرد أتمتة مهام بسيطة.
المصادر بتتكلم عن نظام بيئي متكامل بيبدأ من شريحة السيليكون وبينتهي بالطريقة اللي بتدار فيها الدول.
ولهذا السبب في تحليلنا اليوم رح نفكك هذه الرؤية الضخمة عبر 5 طبقات، زي ما بنفكك البصل الطبقة طبقة. رح نبدأ من الأساس التقني، وبعدين ننتقل للسياق الجيوسياسي، وندخل بالتفاصيل الدقيقة للأتمتة، ونحلل الجانب الاقتصادي عشان نوصل بالنهاية لرؤية مستقبلية صراحة تبدو كأنها من الخيال العلمي.
وهدفنا هو فهم كيف كل هالأجزاء مرتبطة ببعضها، وكيف بتشكل هالثورة الجاية.
ومهمتنا هي استكشاف التداعيات العميقة لهذا التحول.
يعني كيف رح يعيد تعريف مفاهيم مثل السيادة الوطنية، الابتكار، وحتى طبيعة العمل البشري نفسه؟
ممتاز. طيب خلينا نبدأ بالطبقة الأولى، حجر الأساس لكل شيء، نموذج لغوي كبير اسمه تاكاني.
أطلقوه في سبتمبر 2024 بالتعاون مع شركة كوهير.
والمصادر ما بتقبلوا على أنه مجرد تحسين، صح؟
أبداً، الفكرة أكبر بكتير، بيقدموه كنقطة انطلاق لنهاية عصر البرمجة البشرية زي ما بنعرفها.
اللي بيميز تاكاني هو تخصصه الشديد.
تم تصميمه وهندسته ليفهم اللغة اليابانية بدقة غير مسبوقة. وبدل ما أذكر أرقام معقدة، خليني أوضح الفكرة.
يا ليت.
في الاختبارات القياسية لفهم اللغة اليابانية، تاكاني حقق أعلى الدرجات وتفوق على كل المنافسين. هو ما بيقرأ الكلمات بس، لا، هو بيفهم الفروق الدقيقة والسياق.
وهذا شيء حاسم بمجالات معقدة مثل القانون أو الطب.
تماماً، يعني أي خطأ صغير بالترجمة ممكن يؤدي لكارثة.
وهون الموضوع بيصير مثير للاغتلاهم، لأنه المشكلة دائماً مع هاي النماذج القوية هي حجمها الهائل واستهلاكها للطاقة.
بالضبط، بس فوجيتسو حسب المصادر لقوا حل عبقري، تقنية بسموها التكميم أحادي البت.
طيب اشرحي لنا عنها.
ببساطة، اتخيل إنه عندك مكتبة ضخمة فيها آلاف الكتب الورقية الثقيلة.
تمام.
اللي بتعمله هاي التقنية هو إنها بتاخد كل هاي المعرفة وبتحولها لجهاز قارئ إلكتروني واحد بحجم كف اليد، ومن غير ما تفقد جوهر القصص أو المعلومات المهمة.
لحظة، هذا الكلام يبدو شبه مستحيل. المصادر بتقول إنهم قللوا استهلاك الذاكرة بنسبة 94% مع الحفاظ على معظم الدقة.
نعم، الرقم دقيق.
كيف ممكن هالشي؟ يعني أكيد في مقابل لهذا الضغط الهائل، أكيد في تكلفة خفية.
سؤال ممتاز. طبعاً في مقايضة بسيطة بالدقة، بس هي ضئيلة جداً، حوالي 11% فقط، وهذا إنجاز هائل مقارنة بالمنافسين اللي بيضحوا بأكثر من نص الدقة عشان يحققوا ضغط أقل بكتير.
والأهم؟
الأهم من كذا، السرعة زادت 3 أضعاف. التأثير العملي لهذا هو إن نموذج الذكاء الاصطناعي اللي كان يحتاج 4 وحدات معالجة رسوميات غالية جداً في مركز بيانات، صار ممكن يشتغل بكفاءة على وحدة معالجة رسوميات وحدة رخيصة،
أو حتى على هاتف ذكي.
بالضبط، هذا بينقل القوة من السحابة للجهاز نفسه.
والمصادر بتذكر تقنية ثانية مكملة، تقطير الذكاء الاصطناعي المتخصص. شو هاي كمان؟
فكر فيها بهالطريقة، عندك طبيب عام بيعرف شوي عن كل شيء، هذا هو النموذج اللغوي الكبير.
أوكي.
تقنية التقطير بتاخد هذا الطبيب العام وبتدربه ليصير جراح قلب متخصص. حجم معرفته الإجمالي ممكن يتقلص، بس خبرته ودقته في تخصصه بتصير أعلى بكتير.
فهمت.
هذا اللي بتعمله التقنية، بتقلص حجم النموذج 100 مرة أصغر، لكنها بتزيد دقته بمهام محددة بنسبة توصل ل43%، فبتحصل على نماذج صغيرة رخيصة وفائقة الدقة.
حسناً، يعني هم بنوا هذا المحرك الصغير والفعال بشكل لا يصدق. السؤال الطبيعي هو ليش كل هذا العناء؟ ليش ما يستخدموا السحابة مثل أي شخص ثاني؟
وهذا السؤال بينقلنا مباشرة للطبقة الثانية، عالم الجيوسياسة.
بالضبط، اللي بتعمله فوجيتسو مش مجرد ابتكار تقني في فراغ، لا، هو استجابة مباشرة لتحول عالمي كبير.
نعم، في قلق متزايد عند الدول والشركات الكبرى من الاعتماد الزائد على نماذج الذكاء الاصطناعي اللي بتهيمن عليها شركات أمريكية مثل OpenAI أو صينية مثل بايدو.
يعني في رغبة حقيقية بالسيطرة على المصير الرقمي.
وهذا هو جوهر مفهوم الذكاء الاصطناعي السيادي. الفكرة بسيطة جداً.
كيف؟
بدل ما تطلب أكل جاهز كل يوم من مطاعم ما بتعرف كيف بتطبخ أو شو مكوناتها، قررت تبني مطبخك الخاص وتشتري مكوناتك بنفسك وتتحكم بكل وجبة.
مثال حلو.
فالشركات والدول بدها تشغل نماذج الذكاء الاصطناعي داخل أسوارها عشان تحافظ على سيادة بياناتها.
طيب، من ناحية الذكاء الاصطناعي السيادي يبدو فكرة رائعة، يعني سيطرة، أمان، خصوصية.
صحيح.
بس من ناحية ثانية، ألا يخلق هذا خطر بناء جزر تكنولوجية منعزلة؟ يعني هل ممكن دولة أو شركة تعزل نفسها عن الابتكار العالمي بس عشان تبني جدران حول بياناتها؟
هاي نقطة قضية مهمة جداً، والمصادر بتتناولها من زاوية إدارة المخاطر.
وكيف بتشوفها؟
صحيح، في خطر العزلة، لكن الخطر الأكبر من وجهة نظرهم هو فقدان السيطرة. بتشغيل الأنظمة محلياً بتضمن الامتثال للوائح صارمة مثل GDPR في أوروبا، وبتتجنب أي رقابة أو تدخل خارجي.
بياناتك ما بتغادر حدودك أبداً.
أبداً. وفوجيتسو بتقدم منصة كوزوتشي AI وخوادم بريميرجي كحل متكامل لبناء هذا المطبخ الرقمي الخاص.
وكيف بيرتبط هذا بتقنيات الذكاء الاصطناعي نفسها؟
هون الصورة بتوضح. تقنية مثل التوليد المعزز بالاسترجاع أو RAG اللي بتسمح للنماذج توصل لمعلومات حديثة بتصير آمنة وفعالة أكثر.
كيف يعني؟
فكر فيها كباحث. بدل ما يستخدم الإنترنت المفتوح المليء بالمعلومات الخلط، الباحث بيبحث داخل مكتبة خاصة وموثوقة.
تمام.
هذا اللي بيصير لما تشغل RAG محلياً. النموذج بيستمد معلوماته من قواعد بيانات داخلية مؤمنة، وهذا بيقلل الهلوسة أو الأخطاء بنسبة 70% حسب المصادر.
وشو بيضمن الأمان هاي المكتبة؟
عندهم ماسح ضوئي أمني بيشبه حارس رقمي، بيفحص آلاف الأبواب والشبابيك المحتملة ليتأكد أن كل شيء مغلق بأحكام.
حسناً، لقد أسسنا المحرك الفعال في الطبقة الأولى والقلعة الرقمية الآمنة في الطبقة الثانية. الآن شو بيعملوا بكل هذه القوة؟
هنا نصل للطبقة الثالثة، والموضوع بياخد منحى مستقبلي جداً.
المصادر بتوصفها بأنها حدث انقراض مصمم هندسياً للبرمجة اليدوية.
وصف قوي.
وصف دقيق. نحن بنتكلم عن نظام فوجيتسو للقيادة الذاتية أو فوجيتسو أوتوبايلوت اللي بيقوم بأتمتة دورة حياة تطوير البرمجيات والعمليات ديفوبس بالكامل.
طيب، هذه مصطلحات تقنية جدا، ممكن نبسطها؟
أكيد. فكر في بناء مبنى رقمي في أداتين مهمتين، تيرافورم وأنسيبل.
تمام.
تيرافورم هو المهندس المعماري الآلي اللي بيصمم كل شيء، الأساسات يعني الخوادم والهيكل يعني الشبكات.
وأنسيبل؟
أنسيبل هو فريق الروبوتات اللي بيجي بعده بيركب الأثاث ويوصل الكهرباء ويتأكد إنه كل شيء شغال تمام.
الجديد هنا هو إن فوجيتسو حطت عوامل ذكاء اصطناعي مستقلة كمدير للمشروع.
يعني هاي العوامل هي اللي بتشرف على المهندس المعماري وفريق الروبوتات.
بالضبط.
خلينا نوقف عند هالنقطة شوي. هل هذا يعني إنه المهام اللي كانت تحتاج فريق كامل من المبرمجين والمهندسين مثل توسيع تطبيق أو إصلاح خطأ برمجي ممكن تتم بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي؟
بشكل مستقل وبدون أي تدخل بشري.
معقول؟
نعم، هذا هو الهدف النهائي. هاي العوامل الذكية بتراقب النظام باستمرار، ولما تكتشف مشكلة بتتواصل مع بعضها، بتكتب الكود اللازم للإصلاح، بتختبره وبتنشره.
وهذا كله ممكن اقتصادياً بسبب اللي حكينا عنه في الطبقة الأولى.
تماماً، تقليل استهلاك الذاكرة بشكل جذري هو اللي بيخلي تشغيل أسراب من هاي العوامل الذكية داخل الشركة شيء ممكن وفعال من حيث التكلفة. بدون هالكفاءة التكلفة بتكون باهظة جداً.
وهذا بيقودنا مباشرة للطبقة الرابعة والزاوية الاقتصادية. يعني بناء كل هذه البنية التحتية المحلية يبدو معقد ومكلف جداً.
هو كذلك في البداية.
هل هو أرخص من مجرد دفع فاتورة شهرية لخدمة سحابية؟
على المدى الطويل نعم، وبشكل كبير. المصادر بتشير إلى أن الانتقال لبنية تحتية محلية ممكن يقلل التكلفة الإجمالية للملكية بنسبة بين 40-60% على مدى 3 سنوات.
هذا توفير هائل.
وفوق هذا فيه ابتكارات على مستوى العتاد نفسه مثل معالجات موناكا اللي بتزيد الأداء لغاية 35 ضعف في مهام معينة.
يعني كأنك بتدفع سعراً أقل لسيارة أسرع ب 35 مرة.
بالضبط، أنت ما بتوفر فلوس بس، أنت تحصل على أداء أفضل بكثير.
والميزة الاستراتيجية تبدو بنفس الأهمية. الشركات بتتحرر من هيمنة شركات الحوسبة السحابية الكبرى،
ما بتعود تحت رحمة تغييرات أسعارهم أو سياستهم، وبتتجنب المخاطر الجيوسياسية.
وفيه جانب آخر يتعلق بالكفاءة اليومية.
أكيد، لما تشغل أريجي محلياً، زمن الاستجابة بينخفض بشكل رهيب، من 500 ملي ثانية في السحابة ل 50 ملي ثانية بس محلياً.
هذا هو الفرق بين تطبيق بتحس بطيء وتطبيق بيستجيب فوراً.
وهذا بيفتح الباب لجيل جديد من التطبيقات الفورية والموثوقة اللي ما كانت ممكنة من قبل، خاصة في مجالات مثل التشخيص الطبي الفوري أو التحليل المالي اللحظي.
كل هذا بيبني باتجاه الطبقة الخامسة والأخيرة، المستقبل، أو اللي ممكن نسميه الحكم المستقلة.
وهون مننتقل من عالم الشركات لرؤية ممكن تغير مجتمعاتنا بالكامل.
الفكرة جريئة جداً. بحلول عام 2030 ممكن تحل عوامل الذكاء الاصطناعي المستقلة محل البشر في مجالات حساسة مثل الحكومة وصياغة التشريعات.
ومهنة مهندس البرمجيات زي ما بنعرفها اليوم ممكن تصير مجرد ذكرى.
طيب، خلينا نشرح كيف ممكن هالشي يصير.
اتخيل عامل ذكاء اصطناعي تشريعي باستخدام تقنية الـ RAG اللي حكينا عنها، بيقدر يحلل كميات هائلة من السوابق القضائية والقوانين الحالية والدراسات الأكاديمية والبيانات الاقتصادية بلحظات.
وبناء على هذا الفهم العميق،
بيقدر يصيغ مشاريع قوانين جديدة بدقة فائقة وبمعدل خطأ أقل من 0.5% حسب تقديرات المصادر. بيقدر يحاكي التداعيات المحتملة للقانون قبل ما يكتب السطر الأول منه.
هذا يعني إنه الدور البشري بيتغير بشكل جذري. ما رح يكون في حاجة لشخص يكتب الأكواد أو حتى يصيغ نصوص القوانين.
وبدلاً من ذلك، رح يظهر دور جديد بتوصف المصادر بالمهندس السيادي.
هذا الشخص ما رح يكتب كيف، بل رح يحدد لماذا.
بالضبط، ما رح يبرمج، بل رح يصمم الأهداف والغايات العليا اللي رح تشتغل عوامل الذكاء الاصطناعي على تحقيقها. هو بيحدد الوجهة والذكاء الاصطناعي بيلاقي الطريق.
وهذا المستقبل بيكتمل برؤية اسمها Taking Game.
فكرتها هي استخدام بيئات محاكاة متقدمة بتشبه الألعاب كصناديق رمل رقمية
لاختبار هذه السياسات والقوانين اللي صاغها الذكاء الاصطناعي.
تماماً، ممكن نشوف تأثير قانون ضريبي جديد على اقتصاد افتراضي أو تأثير سياسة بيئية على مدينة محاكاة، كل هذا قبل تطبيقها بالعالم الحقيقي.
وهذا بيسمح بإنشاء أنظمة تتطور بشكل طبيعي،
حيث يتم اختبار السياسات وتحسينها بشكل متكرر في بيئة سامنة قبل ما تأثر على حياة الناس.
إذن استعرضنا رحلة كاملة بدأت من نموذج لغوي فائق الدقة، مرت عبر بنية تحتية الاقتصادية واستراتيجية لتحقيق السيادة الرقمية، ووصلت فينا لمستقبل قد تدار فيه جوانب من مجتمعاتنا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
هي بالفعل رؤية متكاملة ومترابطة، كل طبقة بتبني على اللي قبلها، من كفاءة شريحة السيليكون إلى استراتيجية الدول.
وهون بنترك المستمعين مع فكرة أخيرة للتفكير. مع وقوفنا على أعتاب هذه الثورة الذاتية، بتحول دور البشرية من كونها صانعة للأكواد إلى كونها مهندسة للغايات. السؤال الحاسم ما عاد شو ممكن نبني، بل صار شو هي النتائج اللي لازم نؤمر فيها. كيف رح يكون شكل الحوكمة الحقيقية لما يكون الحكام هم الكود والبشر مجرد فلاسفة بيحددوا الوجهة؟